إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا إخواني في الله في درس أمس ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من بعض الآثار المروية عن سلفنا الصالح، وذكر فيما ذكر أثر عبد الله بن مسعود، ومن ثم أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومن ثم ثلث بأثر الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام من أئمة الشام، وفيه قوله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وفيه التحذير من نبذ الكتاب والسنة والأخذ بأقوال الرجال المجردة. ونعني بآراء الرجال هي الآراء المأخوذة من طريق أهوائهم ومن طريق مصالحهم دون العروج على الأدلة الشرعية، فإن هذا الباب من الأبواب العظيمة التي زل فيها من زل من كثير من المسلمين، بل هي جماع الشر. جماع الشر يجتمع في هذه الخصلة، أن يقدم الرجل آراء الرجال على الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا خطورة هذه المزلة، قال: ومعارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال، معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال وتقديم ذلك عليها هو من فعل المكذبين للرسل. قال رحمه الله تعالى: معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال وتقديم ذلك عليها، أي أنك تعارض أدلة الشرع وما جاءت به الرسل، تعارضها بأقوال الرجال أو أن تقدم آراء الرجال عليها، هذا وذاك. قال: هذا من فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر، بل هو جماع كل كفر، كل كفر أنشئ كان منشأه من هذه المزلة، التقديم لآراء الرجال أو معارضة مسائل الدين بآراء الرجال. فهذا طبعا، وهذا كما قلنا إذا كانت آراء الرجال غير مأخوذة من أدلة الشرع، أما إذا كان رأي رجل من الرجال مأخوذ من الكتاب والسنة فهذا ليس فيه شيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، ويضبط بالذال المعجمة الأدرمي، قال: لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. كذلك هذه فقرة سيذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى مناظرة حصلت بين رجل من أهل السنة وهو محمد بن عبد الرحمن، وهو أبو عبد الرحمن محمد بن إسحاق، عبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي. وهذه مناظرة تمت بينه وبين أحمد بن أبي دؤاد، بينه وبين أحمد بن أبي دؤاد هذا الوزير، وهو القاضي الضال الذي حمل على عاتقه نشر الضلالة، ومن ذلك القول بخلق القرآن، وهو الذي سول للأئمة بل وأزهم أزا لهذه البدعة المشينة، فكان يحثهم وكان يشجعهم على القول بها. ليس هذا فحسب، بل كان يغري صدور الأمراء على العلماء، فنكل من نكل بأهل السنة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سجن وعذب ونكل، ناهيك عن غيره ممن قضى نحبه ومن قتل في السجون، ومنهم من رحل ونفي إلى بلد الغربة، كل ذلك من رأس هذا الضال الذي سول للأمراء القول بخلق القرآن، ومن ثم معاقبة من لم يقل به، معاقبة من لم يقل به. وكانت نهايته نهاية مؤلمة. وهكذا عقوبة كل ظالم، كل ظالم صد عن سبيل الله وتعرض لأولياء الله. وأن قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، وهي القول بخلق القرآن، كان أحمد بن أبي دؤاد يدعو بشدة إلى هذه البدعة، لدرجة كان في بعض المعارك التي تتم مع الروم في تلك الأزمان في زمن العباسيين، وهذا طبعا وقع في زمن الواثق، في زمن الواثق من ولاة العباسيين في أرض بغداد، كانت تتم حروب ومعارك مع الروم، فإذا تم الصلح واحتاج الأمر إلى تبادل الأسرى، أن المسلمين يسلمون من بأيديهم من الأسرى النصارى إلى الروم، ومن ثم أهل الروم يسلمون من في أيديهم من أسرى المسلمين، كان هذا الضليل ينظر أولا في الأسارى من أهل الإسلام، يأمر من يذهب إليهم ويمتحنهم بقول بخلق القرآن، فإن قالوا بخلق القرآن فك أسرهم وأتى بهم، وإن لم يقولوا بهذه البدعة أمكثهم في أسر الكفر وأبقاهم في بلاد الكفر يصطلون بنارهم. انظر إلى عظم هذه الفرية وإلى هذه الفتنة الدهماء، دعا الناس بشدة وغلو في هذا الباب حتى أصيب بشررها الكثير والكثير من أهل السنة. قال ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ وهذه مناظرة تمت بين أحمد بن أبي دؤال الدؤاد الضال المبتدع وبين محمد بن عبد الرحمن، وكان ذلك بحضرة الوالي. وهذه المناظرة التي تمت ليس معناها أن يفتح باب المناظرة لكل أحد، لا يفتح باب المناظرة لكل أحد، فبعض الناس لربما من يستدل مثل هذه الوقائع على جواز المناظرة فيفتح الباب على مصراعيه، ويقول بعض الناس ها أنا ذا، من ذا الذي يناظر، سأناظر، يكفيني أني على الكتاب والسنة وأن مستندي الكتاب والسنة وإن الله معي وحسبي الله وكافي الله. لا، ليس بهذا الحال يا عبد الله، أنك تركن بهذه المسائل على أنك تدخل في غمار المناظرات، لا، هذا أمر خطير، لا يفتح المجال لكل أحد. الأصل في التعامل مع أهل البدع والأهواء ومع المخالفين الهجر والترك والزجر، هذا الأصل لدلالة الكتاب والسنة، كما جاء في الصحيح أن النبي لما تلا تلكم الآيات، كان في حديث عائشة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى أن فرغ من الآيات قال إذا رأيتم هؤلاء، وفي رواية إذا رأيتم الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. فأمر نبينا بأخذ الحذر والحيطة من هؤلاء ممن تشابه من القرآن، وهم أهل البدع وأهل الزيغ، فهذا حقهم الحذر منهم، لا أنك تجالسهم ولا أنك تخالطهم. وهكذا ما جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ منه، والدجال هو رأس الضلالة ورأس الباطل، ومع ذلك احذره، ابتعد عنه، فلا تغترب بالإيمان الذي في صدرك بأنك بإمكانك أن تسكت كل ضال وكل مبتدع، لا، ليس بهذا الصورة، الإيمان له محله والعلم له محله، فهذا باب المناظرات تحتاج إلى علم، ولهذا أغلق الباب العلماء باب المناظرات إلا بشروط ضيقة وضيقة جدا، منهم من ألغاها، ألغى باب المناظرة وأن لا يفتح أبدا المناظرة مع أحد من أهل البدع، ومنهم من أجاز ذلك لكن تحت شروط وتحت قيود، من ذلكم أن يكون الذي يقوم بالمناظرة من طرف أهل السنة أن يكون متمرس مستمكن العلم، قد أشبع بالعلم الشرعي، شابت لحيته وشاب رأسه من معتقد أهل السنة وجماعة، راسخ رسوخ الجبال في العقيدة، يدخل هذا. ومن نظر في تاريخ المناظرات يرى أن ما أحد من أهل السنة أقدم على فتح باب المناظرة إلا تجد أنه من الراسخين في العلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ناقش الخوارج وذهب إليهم، ومن هو ابن عباس؟ قمة في العلم. كذلك من هؤلاء إمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن هو؟ إمام أهل السنة. ومن كذلك الشافعي رحمه الله تعالى، والذي لقبه بناصر السنة، ناقش ونافح المبتدع في زمنه. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من هؤلاء؟ جبال. فهؤلاء الذين فتحوا باب المناظرة في أزمانهم هم من هم؟ قمة في العلم. فلا يأتي أحد من بعض طلبة العلم أو الذي ما تمكن من العلم فيفتح باب المناظرة، أو أحدهم حده أن يكون داعية أو مفكر أو مرشد فيفتح باب المناظرة فتأتي المهزلة. تأتي مهزلة، سمعنا ببعض المناظرات مع بعض المخالفين، فإذا تجد السني يتتأتأ، وما ينبغي للسني يتتأتأ في المناظرة، لا، هذا المناظرة تأتي التأتأة لمن قصر باعه، لمن قصر علمه. فينبغي إخواني في الله النظر في هذه المسائل، هذا في حقي النظر في حقي الطرف السني، وهكذا يكون النظر في طرف المبتدعة. من هذا الذي يناظر؟ يكون رأس في البدعة، رأس في البدعة. فتجد أن أهل السنة وهم جبال في العلم ناقشوا من؟ ما ناقشوا كل من هب ودب، وتأتي تقام مناظرة علنية ثم تأتي الطرف الثاني عبارة رجل طرطور من المخالفين، طويل بعلم أو رجل عام من العماء أو رجل من الدهماء يأتبه ثم تقام لهم مناظرة، ما يمكن هذا. ولا تجد أهل السنة عندما قاموا المناظرة على رؤوس المبتدعة، على الرؤوس، على الزعماء الذين بإطاحتهم يسقط المنهج الذي حملوه. وهكذا يا عبد الله ينبغي أن ننظر للثمرة، فإذا وجدت ثمرة من هذه المناظرة فنعمة، وإن لم توجد ثمرة فما في داعي المناظرة أصلا. وكانت الثمرة، ولهذا من نظر إلى هذه المناظرات ينظر الثمرة. إمام أحمد لما ناقش أهل البدع في زمنه ما الذي فعل؟ كسر شوكتهم، حتى أن أئمة الزمان في تلك الفترة من تلكلك ومن ضعف منهجه مع المعتزلة، لما رأى الإمام أحمد قد أطاح برؤوس هؤلاء بأدلة الكتاب والسنة. الخوارج كانوا 6000 خارجي، دخل ابن عباس وأخرج منهم آلاف، قيل أن خرج منهم 2000، ومن يقول 4000 من خرج منهم، ثمرة واضحة. إذن موضوع المناظرة ينبغي يكون فيه تحت تأصيل، نظر في حال السني المناظر، نظر في حال المبتدع الذي سيناظر، كذلك في حال الثمرة المرجوة من هذا، فلا بد النظر في هذا، ولا يفتح الباب على مصراعيه كما نرى في هذه الأزمان مع وجود الشبكة العنكبوتية ومع وجود القنوات الفضائية، هنا مناظرة 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 ليس لها على شروط ولا على قيود ولا لها ضوابط، وهذا مما تضر ولا تنفع، تضر ولا تنفع. وهذا من هذا الباب. فالآدمي رحمه الله تعالى من نظر في ترجمته ومن أئمة السنة. ومن الذي ناظر؟ ناظر أحمد بن أبي دواد، هو رأس المبتدع في ذاك الزمان. وهل كان ذلك منفع؟ نعم، في منفعة، حتى أن بعضهم أورد أن هذه القصة كانت مما أثرت على الواثق وهو الإمام في ذاك الزمان، أثرت هذه الحادثة فيه حتى أنه ماذا ضعف في تمسكه لهذه البلد، بل منهم من ذكر أنه قد تاب منها، والله أعلم في صحة التوبة، قلنا أنه تاب منها على إثر هذه القصة. فلا بد من النظر في هذه القيود التي تعقد لباب المناظرة. قال رحمه الله تعالى، قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها، أي تراجع. وهذه المناظرة يستفيدها الطالب في معرفة الكيف إذا ألجأ إليها، إذا ألجأ، ليس هو الذي فتحها، لكن قد يلجأ أحياناً، أنت في مجلس من ينبري لك من المبتدعة فيضيق عليك الخناق، فإذا ألجأت إلى ذلك فليكن عندك مثل هذه المحاور في الذهن، كيف تسترسل مع أهل البدع حتى تلزمهم. فهذا كان الأئمة، وهذا كذلك نقل عن الإمام أحمد إن صحت القصة عنه في مناظرته أيضاً، أنه استخدم نفس هذا الأسلوب، وهو أنه ماذا؟ أنه يحاجه بمن مضى، بمن سلف. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، نقلها الإمام مالك رحمه الله تعالى وجماعات من أهل السنة، مفادها أن كل صاحب بدعة فإنه محجوج بإجماع من مضى، كل مبتدع محجوج بإجماع من مضى. هذه قاعدة اجعلها رصينة، اعلم أن أي مبتدع كائن من كان فإن هذا المبتدع ببدعته قد خرج عن إجماع السلف، فحاجوا بالإجماع مباشرة، ينقض الخطاب، ينقطع الكلام مباشرة، لأن الذي أتى ببدعة انفرد بشيء لم يكن معلوم لدى سلفنا الصالح. إذن سلفنا الصالح قد أجمعوا على أمر ما، أجمعوا على أمر ما، وهذا المبتدع قد خالفهم، فإذن حاجوا بالإجماع مباشرة، حاجه بالإجماع وسينقطع، وسينقطع ولن يجد فرارا وملاذا من هذا الباب. وهذه قاعدة كما قلنا ذكر إمام مالك رحمه الله تعالى بقوله أن كل صاحب بدعة فإنه محجوج بالإجماع قبله، أو محجوج بالإجماع، محجوج بالإجماع. قال رحمه الله تعالى: هل علمها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ إذن هذا الإمام ناقش بن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن ثم تنطلق وقسها على باقي البدع، فيسألوا عن هذه البدعة، البدعة بخلق القرآن، يا من تدعو الناس إليها، هل هذه مسألة وهي هذا القول بخلق القرآن، هل علمها رسول الله وأبو بكر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فالسؤال منطقي، يعني لابد أنك تجيب إما أن هؤلاء نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان من الخلفاء الراشدين هل هم على علم بمسألة القول بخلق القرآن أو لم يكن بها على عن علم؟ فأجاب هذا الضال قال: لم يعلموها. وهذه طامة، طامة، يعني كيف أنت تدعي مسألة تقول أنا على علم بها ورسول الله لم يعلم بها؟ هذه طامة، طامة، يعني رجل قد تفوه بهذا بغير إدراك، لكن الغلو في البدعة أن الله يطمس على قلوب أصحابها، فتجرى وقول هذه المسألة ما علمها لا رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما أحد علمها إلا أنا. فقال له هذا الإمام، قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ يعني هذا عجيب، يعني أمر في الدين، ليس يتكلم في الدنيا، ما تكلم في موضوع الاختراعات الجديدة يعلمها الدكتور أو المهندس، لا، مسألة دين، الدين قد جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد أنزل عليه قول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين قد أغلق من زمن عليه الصلاة والسلام، فكيف تأتي بدين جديد؟ فقالوا: أهذا شيء علمه رسول الله والصحابة أم لم يعلموا؟ فتجرأ قال: لم يعلموها. فاستغرب قال: فشيء لم يعلموا رسول الله وتعلمه أنت؟ حينها علم أنه قد وقع في فخ، فاستدرك فقال أقول قد علموها. هنا استدرك، لا، أنا متراجع، وهذا قد جاء مصرحا في رواية إمام أحمد بن حنبل قد تراجع، ولكن هنا قال استدرك، قال قد علموها، لا، يعني لا أقوله لم يعلموها، لكن قد علموها، علموا بالقول بخلق القرآن. فقال رحمه الله تعالى، قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا بها ولا يدعو الناس إليها أم لم يسعهم؟ فرضا وجدلا أن هؤلاء كانوا على علم بمسألة القول بخلق القرآن، وأنها فرضا وجدلا أن من صميم الدين، وفرضا وجدلا أن من أصول الديانة، مثلا سلمنا نبينا عنده هذه العقيدة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، طيب هؤلاء الذي اعتنقوا على حد زعمك اعتنقوا مبدأ القول بخلق القرآن، هل هؤلاء الجماعة هل وسعهم السكوت أم يتكلموا بها؟ فهو الآن سيحتج، إذا قالوا إن تكلموا بها قل هات لنا دليل حديث واحد أن رسوله قال أنه يقول بخلق القرآن، أو أن أبا بكر له آثار يقول فيها بقول بخلق القرآن، أو عمر أو عثمان أو علي، إذا قال أنهم تكلموا بهذا إذن سيطالب مباشر بالدليل بأثر واحد، أثر واحد عن أي أحد من هؤلاء أنهم تكلموا بها. فلهذا قال إذا هؤلاء علموها، أنت بين أمرين، إذا علموها هل هم تكلموا أو لم يتكلموا؟ طب الرجل سيعيد الذاكرة، علم حتى لا يقع في فخ مرة أخرى، فيقول إذا قالوا تكلموا بها إذن سأطالب بالدليل، قال لا، ما تكلموا بها، عندهم هذه العقيدة في صدورهم وفي نفوسهم إلا أنهم ما تكلموا بها. ثم قال له الإمام رحمه الله تعالى، قال بل وسعهم، أي وسعهم أن لا يتكلم بهذا. فقال له الإمام، قال فشيء وسع رسول الله وخلفاءه لا يسعك أنت؟ يعني إذا نأتي إلى يعني المطلوب، إذا كنت تعتقد أن هؤلاء قد علموا الشيء علموه ومع ذلك رأوا من السعة أنهم يسكتوا وما يتكلموا فيه. هذا عقيدة تقول إذن هذا هو الذي تتصوره في نبينا وفي أصحابه الخلفاء، أنهم علموا بمسألة القول بخلق القرآن ومع ذلك وسعهم من السكوت. فقالوا هذا الإمام: أما يسعك أن تسكت كما سكتوا؟ إذن كن لك أسوة في رسولك. إذا كنت تزعم أنه عندهم علم وسكتوا، إذن فلتكن مثلهم، كن عندك علم واسكت كما سكتوا. قال: أفيسعك ما وسعهم؟ قال: فانقطع الرجل. قطع أي سكت، وما استطاع أن يخاصم البتة. وهكذا نهاية كل مبتدع وكل مبطل يتواجه مع أهل السنة، فإن حاله يعود إلى الفشل وإلى السكوت. فقال الخليفة وكان حاضرا وهو الواثق، قال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، لا وسع الله. وقيل أن هذا كان قصة أثرت في الواثق وهو الإمام في ذاك الزمان، حتى قيل أنه تاب من هذه المسألة، وقيل أنه سكت لكن قد تأثر بها، تأثر بها. وهذا يدلك على أن المناظرة ينبغي أن تكون لها ثمرة ولها أثر محسوس حتى تقام، ولها كذلك ما تكون لها مصلحة مرجوة من إقامتها. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. وهكذا يا عبد الله فليكن حال من أراد أن يناقش في هذا الباب، وخاصة في باب الأسماء والصفات، أنك يا عبد الله إن كنت تعتقد، وهذا الكلام لأهل البدع، إن كانوا يعتقدون من أول في الصفات، من حرف من صفات، من فوض في آيات الصفات، من عطل آيات الصفات، اسأله هل هذا الأمر وهل هذه عقيدة كان عليها نبينا أو لم يكن عليه. فإن قال ما كان عليها فنعم الخلف أنت، إذ أنك أخذت عقيدة ما كان عليها نبيك عليه الصلاة والسلام. وإن قال لا، بل هذه عقيدة قد اعتنقها نبينا، من قال أنه اعتنق التعطيل أو التأويل أو التفويض أو التشبيه أو التمثيل، إن قال اعتنقوها قل لهم هل وسعهم أن يسكتوا عنها أو لم يسعهم. فإن قال ما سكتوا عنها بل نشروها، طالبناهم بالأدلة الدالة على أن هؤلاء قد تكلموا بالتعطيل والتفويض والتخيل والتمثيل والتكييف والتحريف، وأن لهم ذلك. إذن ما عندهم شيء سوى ماذا؟ اتباع الهوى. وهذه قصة كذلك قد ذكر العلماء منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواها الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة. قال أن الإمام أحمد لما ناقش أحمد بن أبي دؤاد قاله: فشيء لم يدعو رسول الله صلى الله إليه ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو أنت إليه الناس. لما رأى إمام أحمد أن ابن أبي دؤاد رفع راية القول بخلق القرآن وناقش وناظر، بل حتى هو الذي سلط الأئمة على الإمام أحمد، إمام أحمد قد عذب نكل به، سحب من بيته وهو مقيد بالسلاسل، بل ربما كان كلما ركب على الفرس يسقط من كثرة الأصفاد، من كثرة الحديد الذي قد حمل على ظهره وعلى رجليه وعلى عنقه رحمه الله رحمة واسعة. ثم أخذ وأدخل في السجن وكان يجلد وكان يغري ابن أبي دؤاد السلاطين على الإمام أحمد، حتى كان الولاة يرمون الجلادين بأن يضربوا ويضربوا ويضربوا، حتى أن الجلاد يفتر من كثرة الضرب. فإذا استراح وأراخ يده من الضرب قاله هذا الإمام المعتصم ومن كان من أنثاله: اضرب قطع الله يدك، اضرب، يعني يشجعهم حتى لا يفتروا من الضرب. فعذب إمام أحمد التعذيب الشديد، ومع ذلك كان يؤتى بهذه الحالة ويؤتى مربط بالسلاسل، ثم يؤتى إليه بالقضاة وهكذا بالحاشية من أمراء السوء من علماء السوء يناظرونه على هذه المسألة، على القول بخلق القرآن. وكان كل ذلك من تحت رأس هذا الضليل أحمد بن أبي دؤاد، فكان مستميت على هذه البدعة. فألزمه إمام أحمد في هذه المناظرة بقوله، قال: فشيء لم يدعو إليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وعلي، تدعو أنت إليه الناس. قال: ليس يخلو أن تقول، هنا الإلزام، ليس يخلو إلا أن تقول علموه أو جهلوه. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم. فإن قلت جهلوه أعلمت وأنت يا لكع يا ابن لكع بأمر جاهله نبينا والخلفاء الراشدون عنه وتعلمه أنت وأصحابك؟ طبعا هذا من الإلزام أنه سبه سبة غليظة، كيف أنك تتجرأ على أمر تظن أن نبيك قد جهله وأنت تعلمه؟ فهذا هو الضلال المبين. وهذه قصة وخاصة مروية عن الإمام أحمد علق عليها الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وهذه قصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد، وإن كان في طريقها من يجهل أي جهالة لكن لها شاهد، ذكر ذلك الذهبي هذه القصة في سير أعلام النبلاء. فالحاصل إخواني في الله، فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أول رسالته يمكن أن نعتبرها كمقدمة، نعتبرها كمقدمة لصميم الرسالة، وسيأتي إن شاء الله في درس غد بإذن الله الدخول في صلب الموضوع، في صلب الموضوع، وذلك بذكر الآيات المتعلقة بصفات الباري سبحانه وتعالى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.